بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان الدرس السابق حول صفة يدي الله سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن وهكذا من السنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلتا يديه يمين، وهما يدان حقيقيتان. وأما أهل التعطيل فأولهما بالنعمة وبالقوة والقدرة، وهذا تحريف. ومما يدل على أنهما يدان حقيقيتان ما جاء من ذكر الأصابع والكف والقبض والبسط والأخذ، وأيضا اليمين. وسنقرأ الأدلة التي تدل على هذه الصفات. من الحاشية: قلنا دليل إثبات كف الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، أي من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة وهو ولد الخيل. والشاهد من الحديث: إلا أخذها الله بيمينه. من الرحمن سبحانه وتعالى فيربيها لأنها من كسب طيب. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم، وليس في البخاري ذكر الكف. وحديث عبد الرحمن فتربو في كف الرحمن أيضا، هذا أيضا من الشاهد للكف، فتربوا في كف الرحمن. قلنا وليس في لف البخاري ذكر الكف. وحديث عبد الرحمن بن عائذ وحديث عبد الرحمن بن عائشة الحضرمي ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. وفيه: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح. فرأيته وضع كفه بين كتفي، وهذه رؤية منامية، حتى وجدت برد أنامله في صدري. والشاهد ذكر الكف. ودليل إثبات الأصابع حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا لا يفيد الحصر، بل له أكثر من أصبع، والله أعلم بعدد الأصابع، سيأتي أكثر من ذكر الأصبعين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر، أي عالم من علماء اليهود، جاء حبرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له. فهذه سنة تقريرية. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. متفق عليه. فذكر في هذا الحديث خمس أصابع الأخوان، قال: يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى وسائر الخلق على إصبع. وفي بعضها أيضا: والجبال على إصبع، والماء على إصبع، يعني خمس في بعض طرق الحديث. لكن هذا أيضا لا يفيد الحصر. لا نقول أن الله عز وجل له خمس أصابع، الله أعلم. لكن ذكر في هذه الأحاديث الأصابع لله سبحانه وتعالى، فنثبتها على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في صفاته. وأيضا من الشاهد في الحديث أيضا ذكر اليمين: السماوات مطويات بيمينه، وأيضا كونه يقبض الأرض، وما قدر الله قدر، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وهذا لا يكون إلا بيد حقيقية. والسماوات مطويات بيمينه، كذلك هذه أوصاف يد حقيقية. والقدرة والنعمة والقوة لا توصف باليمين ولا بالقبض ولا بالأصابع ولا بالكف. قال: ومن أدلة إثبات اليمين قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. وحديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه. تشريفا لهذه الصدقة من الكسب الطيب، وإن كانت يسيرة كعدل تمرة يتقبلها الله كفه بيمينه، ويربيها لصاحبها حتى تصرف الجبل كما تقدم في الطريق الأولى. اتفق عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، إن تخلق السماوات والأرض، ومعنى لا يغيضها إلا ينقصها. فإذا كانت يمين الله ملأى لا ينقصها ولا يغضها نفق منذ خلق السماوات والأرض، هذا فيه حث أن الإنسان يدعو ربه وينزل حوائجه به ويسأله من فضله، فكل شيء بيده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وأما الشمال فروى مسلم في صحيحه من طريق عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله قال: أخبرني عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، أي بيمينه، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات: وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم. وقد روى هذا الحديث نافع مولى بن عمر هو من أثبت فيه، وعبيد الله بن مقزم عن ابن عمر لم يذكر فيه الشمال، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال. وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة، إلا أنه ضعيف بمرة، تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان. وكيف يصح ذلك؟ وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه يمين، وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب من ذكر الشمال في مقابلة اليمين. ونقل كلامه الحافظ في الفتح كلام البيهقي مقرا له. قلت: وعمر بن حمزة هو ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب العمري ضعيف، تفرد بذكر الشمال، وقد جاءت من غير هذا الحديث كما ذكر البيهقي وبين ضعف تلك الأحاديث. ضعيف كما في التقريب. وقول البيهقي وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه يمينا، قلت: رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الشاهد: وكلتا يديه يمين، هذا في مسلم. وهذا يدل على نكارة ذكر الشمال في الحديثين السابقين. وكما تقدم أن قلنا أن الشمال يغلب عليها الضعف في البطش والإمساك، فنزه الله عز وجل نفسه أن تكون إحدى يديه كذلك، بل كلتا يديه يمين على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة. جاء في بعض طرقه قال: والأخرى، صفة اليد ثانية بالأخرى، لكن نحو هذه الأخرى أيضا يمين كما في حديث عبد الله بن عمرو، هذا في مسلم بل في الصحيحين، قال: والأخرى. نقول: الأخرى يمين. ومن أدلة القبض قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وحديث أبي هريرة المتقدم في أدلة اليمين في ذكر القبض. ومن أدلة البسط الآية المتقدمة في سورة البقرة: ويبسط. وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، ردا على اليهود حين وصفوه بأن يده مغلولة. وحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وهذا يدل على سعة رحمة الله لأنه غفور وغفار، أن يده مبسوطة بالليل والنهار لمن أراد أن يتوب. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم في بعض طرق حديث النزول: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وقوله وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية، هذا قول الشارح. وقوله في حديث النزول: ثم يبسط يده، أي في الثلث الأخير من الليل، ثم يبسط يديه في إثبات اليدين تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. فإذا أقرضت معدما وغير ظالم هو محتاج، أجرك الله أجرا عظيما في الحق على الإحسان إلى المعدمين والمعوزين، تقرضهم تتصدق عليهم تروض عنهم كنت قد أقرضتهم، فيجد أجر ذلك عند الله. من يقرض غير عدوم ولا ظلوم يجد أجر ذلك وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الظالم لا يعان على ظلمه. وقول الشارح: وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية، أي غير الأوصاف التي ذكرنا الأدلة عليها من وصف اليدين، من ذلك الأخذ لما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأرضيه بيديه. الشاهد يأخذ، وهذا لا يكون إلا بيد حقيقية، بخلاف النعمة والقدرة لا يوصفان بذلك بالأخذ. قال: يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، وهذا يدل على سعة اليدين، السماوات السبع والأراضون السبع في يدي الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وما تصدق أحد بصدقة من طيب، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها، كما في الحديث الذي قرأناه قبله. وفيه الحث على الصدقة من الكسب الطيب وتحرر الطيب، الكسب الطيب الحلال، فالطيب الحلال يجعل الله عز وجل فيه البركة ويكون بلاغا لصاحبه إلى حين، والقليل يكفيه، قد يدفع الله عز وجل عنه الأمراض والأسقام والمشاكل. وأيضا إن تصدق قبل الله عز وجل صدقته ورباها ونماها حتى تصير كالجبل، تتصدق بعدل ثمرة شق ثمرة أو نحو ذلك، كيف لو تصدق بما هو أعظم من ذلك. وكان السلف يحرصون على الصدقة بعد أن عرفوا فضلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحرصون أن يتصدقوا كل يوم. وجاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تصدق بصدقة، أو قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فكان أبو قلابة الراوي عن عقبة لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، بكعكة أو بصلة أو كذا، فأنت لا تحقر من المعروف شيئا ولو يسيرا، تجد ذلك يوم القيامة إن كان من كسب طيب، وإن كانت الصدقة قصد بها صاحبها وجه الله سبحانه وتعالى وتنفع. فإن لم تجد الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، وإن لم تجد أو ما تيسر لك أن تتكلم مع كذا مع بعض الناس لوحدتك أو لكذا، وهذا بعيد، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، أقل ما يفعله الإنسان. وفيها أن الإنسان إذا تصدق من كسب خبيث لا يقبل الله عز وجل منه تلك الصدقة ولا يأجره عليها. إذا عندك مال محرم سواء كان لذاته أو لكسبه، فسبيل التخلص منه أن تصرفه في المصالح العامة، وبعضهم قال في الفقراء والمساكين، فإن تبت من ذلك لا بأس أن يقبل، أن تقبل منك تلك الصدقة. أما ما دمت مصرا على الحرام لا يجوز قبول منك تلك الصدقة، لأن قبولها من التعاون على الإثم والعدوان، ولأنها محرمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن عجرة، أيما جسم نبت من سحد فالنار أولى به. قال: والأنامل كما تقدم ذكر ذلك في حديث عبد الرحمن بن عائش ومعاذ في إثبات الكف، قال: فوجدت مرد أنامله كتفي. والإمساك، قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وجاء في حديث عبد الله بن مسعود: إن الله يمسك السماوات على إصبع، والإصبع فيها لغات عشر: إصبع وأصبع أسبوع، بتثليث الهمزة وتثليث الباء، وأصبوع أيضا. وقد تقدم بتمام في إثبات الأصابع. والطي، قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، وفي حديث أبي هريرة: ويطوي السماء بيمينه، وقد تقدم إثبات اليمين. والحخي، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، من كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. من كل 70,000 بعض يوم مع كل 70,000 الحديث ثابت، وثلاث حثيات من حثيات ربي، وهذا هو الشاهد الحثيات. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم بإسناد حسن، وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير والدارقطني في الصفات، وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. وقد صح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي وفي السنة لابن أبي عاصم. قال الإمام محمد بن عبد الرحمن المبارك فوري في تحفة الأحوذي في قوله: وثلاث حثيات، بفتح الحاء والمثلثة، جمع حثية، والحثية والحث يستعمل فيما يعطيه الإنسان بكفيه دفعة واحدة من غير وزن ولا تقدير. هذه الحثية من الكف. ومن ذلك نسبة الكتابة إلى اليد كما تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: إن الله كتب التوراة بيده. وكما في حديث أبي هريرة المتفق عليه أيضا: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي تغلب غضبي. وهو عند الترمذي وابن ماجة بلفظ: كتب بيده على نفسه. ومن ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بيمين الله بأنها ملأى لا يغيضها نفقة. هذه الصفات لليد لا تكون إلا يدا حقيقية، وكلها تدل بيقين أن الله عز وجل له يدان حقيقيتان. بقي ما توجيه قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، بيده ملكوت كل شيء، يد الله فوق أيديهم، بلفظ الإفراد. قلنا أن لله يدين كما جاء في الآيتين اللذين ذكرهما المؤلف: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداهما مبسوطتان، كما في الحديث: كنت يدي يمين. كيف نوجه هذه الآيات التي فيها إفراد اليد؟ ماذا نقول يا أخي عدنان؟ يد الله فوق أيديهم، تبارك الذي بيده الملك. إيه، لكن نحن قلنا أن لله يدان، أن لله يدين. كيف نوجه هذه الأدلة التي فيها إفراد اليد. إذا قال قائل الله له يد لهذه الآيات، كيف نوفق بينها وبين التثنية؟ يدل على التثنية، وهذا الإفراد لا يدل على أن لا يدل على أن الله عز وجل ليس له يعني أن له يدا أخرى لأدلة التثنية. ويقولون الضمير أو المفرد إذا أضيف إلى ضمير الإفراد أفرد للمشاكلة والمجالسة بيده، بيده الملك. فإذا أضيف المفرد إلى ضمير الإفراد أو إلى الاسم المفرد فإنه يذكر بصيغة الإفراد. طيب، وهذا لا يدل على أن لله ليس له يد أخرى وعلى أن يد الله واحدة فحسب للأدلة الأخرى. وماذا نقول فيما جاء في قول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما؟ يعني هنا اليد أضيفت إلى ضمير الجمع، وهنا نقول ضمير الجمع لكن يراد به التعظيم، ها هنا يراد به التعظيم لأن الله واحد. فلما أضيفت اليدان إلى ضمير التعظيم جاء ذكر اليدين بلفظ الجمع، بلفظ الجمع، وإلا الله له يدان كما دلت على ذلك الأدلة ونقل الإجماع على ذلك. بقي كيف نوجه قول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما، وأيضا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يقل يديهما. يقولون إذا أضيف المفرد إلى اسم الجمع أو إلى ضمير الجمع فيجمع على الأشهر والأفصح والأفضل، يجمع. ويجوز أن يقال في غير القرآن قلباهما يديهما، لكن هنا ذكر بلفظ الجمع على الأفضل والأشهر والأفصح. طيب، وإلا فالله عز وجل له يدان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.